بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في التعليق على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. في هذا يقرر المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وذكر ما يدل على مراتب القدر. فقوله أحاط علمه بالأمور، هذه هي مرتبة العلم. وقوله وأنفذ في خلقه سابق المقدور، هذه إشارة إلى مرتبة الكتابة والمشيئة. وكذلك يدل على مرتبة المشيئة قوله فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. وقوله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، يدل على مرتبة الخلق. وقد دلت الدلائل الشرعية على مراتب القدر الأربع، من فمن أقر بها جميعا كمل إيمانه بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان، ومن انتقص منها واحدا أو أكثر اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب المعروفة بمراتب القدر الأربعة هي: الأول العلم، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، والثاني الإيمان بكتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، والرابع خلق الله سبحانه وتعالى لكل ما هو موجود. فالمرتبة الأولى من مراتب القدر هي الإيمان بعلم الله، وقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة على تقرير هذا الأصل. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، علم الله محيط بكل شيء، صغير وكبير، ظاهر وباطن، أول وآخر، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم الأشياء كلها دقها وجلها سبحانه وتعالى، يعلم الموجود والمعدوم، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهو عالم بالعباد وأجالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم، وأهل الجنة وأهل النار، علم كل شيء سبحانه وتعالى قبل الخلق. وهذا هو مقتضى صفة العلم، فهو العليم الخبير سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أولاد المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذه هي المرتبة الأولى، ومن أنكرها فقد كفر. من زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها فإن هذا كافر، لأنه ينسب إلى الله عز وجل الجهل، ينسب إلى الله الجهل. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني ناظرون بعلم الله، إن كانوا يؤمنون بأن الله يعلم الأشياء قبل حصولها خصموا، يعني بطل قولهم في القدر، لأن مقتضى علم الله عز وجل بالأشياء قبل كونها أنه هو الخالق لها سبحانه. وإن أنكروا وقالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحصل، فإن هذا يوجب كفر قائله، لأنه ينسب إلى الله الجهل سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية هي الكتابة، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق المخلوقات، وكتب مقادير الخلائق كلها كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وفي الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا في الحديث الذي رواه مسلم. وفي لفظ الترمذي: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب، قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. فهذه النصوص وغيرها كلها تدل على الكتابة، وأن الله كتب كل شيء. ومن أنكر كتابة الله سبحانه وتعالى الأشياء وزعم أن الله لا يعلم الأشياء ولم يكتبها وأن الأمر عنه، فهذا ليس بمؤمن. والقدرية الذين ينكرون مرتبة القدر، مرتبة العلم والكتابة، تلاشوا أو انقرضوا كما يقول العلماء. وبقي القدرية الذين يثبتون هذه المرتبة، مرتبة العلم والكتابة، ولكن ينازعون في مرتبة المشيئة والخلق، ويمثلهم المعتزلة القدرية النفاة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهذا الأصل يعني وهو الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء في هذا الوجود إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، من الخير والشر والطاعة والمعصية والحركة والسكون، فكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. وقد دل على ذلك دلائل كثيرة، قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والآيات في ذلك كثيرة معلومة تبين وتقرر مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، فالله على كل شيء قدير. وفرق بين القدرة والمشيئة، فالقدرة والمشيئة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما لم يكن أو لم يكون هذا لا يكون لأن الله لم يشاءه، وليس لأن الله لا يقدر عليه، فقدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ولا شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا لم يحصل شيء فهو لعدم مشيئة الله له، وليس لعدم قدرة الله عليه. المرتبة الرابعة هي الخلق، مرتبة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق وأعمالهم. فالله خالق وما سواه مخلوق. قال الله عز وجل: ذلكم بأن الله، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: بلى وهو الخلاق العليم. فالله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بكل هذه المراتب. وقال رحمه الله: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. وهذا فيه كمال غنى الله سبحانه وتعالى، فالله غير محتاج، الله سبحانه وتعالى غير محتاج لخلقه، بل الخلق هم المحتاجون إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال سبحانه: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله غني عن عباده، الله سبحانه وتعالى غني عن عباده. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. الله لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غير محتاج لهم سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف الإمام المزني رحمه الله في الكلام عن الملائكة، قال: فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. فهذا فيه تقرير للإيمان بالملائكة، تقرير للإيمان بالملائكة، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء كلها، وقرر القدر بأركانه الأربعة، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، لأنهم مدبرون ومسيرون بأمر الله. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، كما قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر. قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالملائكة، بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية يبنون بهم إجمالا وتفصيلا فيما جاء تفصيله في الأدلة الشرعية من أسمائهم وأوصافهم وأعمالهم وغير ذلك. وإما جاء في النصوص الشرعية من أسمائهم جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالنفخ بالصور، وجاء أسماء من أسماء الملائكة أيضا هاروت وماروت ومالك، وجاء في السنة منكر ونكير وغير ذلك. فنؤمن بما جاء النص على اسمه نؤمن به تفصيلا، ونؤمن بأعمالهم التي وردت بالنصوص أيضا تفصيلا، ونؤمن بصفاتهم التي وردت بالنصوص تفصيلا. فأهل السنة يؤمنون بالملائكة وأنهم عباد مكرمون وأنهم مخلوقون من نور ويسكنون السماء، وأن من خلقهم الذي وردت به النصوص أن لهم أجنحة، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ومنهم من هو أكثر من ذلك. وورد أن جبريل عليه السلام له 600 جناح. وأشار المؤلف إلى طاعة الملائكة وعبادتهم لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال عز وجل في بيان طاعة الملائكة له سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة عباد مكرمون مسخرون طائعون لله سبحانه وتعالى. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. هذا فيه إشارة إلى حملة العرش، وقد ذكر الله عز وجل حملة العرش في قوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال: والملك والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء هم الحملة، هؤلاء هم حملة العرش. قال: وطائفة منهم حول عرش يسبحون. هذا إشارة إلى الحافين حول العرش كما قال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: أخبر عن الملائكة أنهم محتضون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجبر. فهذا من أعمال الملائكة أيضا من وظائفهم. قال: وآخرون بحمده يسبحون، أيضا من أعمال الملائكة التسبيح، ومن وظائفهم ومن صفاتهم أيضا التسبيح والتقديس والصلاة كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وجاء في الحديث حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ثم قال رحمه الله: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. في هذا إشارة إلى أن من أعمالهم ووظائفهم أن منهم رسلا إلى رسله. فالملائكة هم رسل الله تعالى بأنواع الرسائل، فمنهم من يرسل بالوحي إلى الأنبياء وهو جبريل عليه السلام، ومنهم رسل بأمور أخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا، وكما قال والمرسلات عرفا. فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الملائكة هم رسل بأنواع الرسالات، والمؤلف رحمه الله أشار هنا إلى ما يتعلق بالإرسال إلى الرسل، قال اصطفى منهم رسلا إلى رسله، وظاهر هذا أنه قصد الإرسال بالوحي. قال وبعض مدبرون لأمره كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، مدبرات أي هم الملائكة، الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها، وهم المقصودون بقوله تعالى فالمقسمات أمرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما هم الملائكة وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليها، بعضهم مكل ببني آدم يحفظون ويكتبون، وبعضهم مكل بالأمطار والنبات والخسف والمسخ والرياح والسحاب. ومما وكل به الملائكة مما جاءت به النصوص الوحي والقطر والنفخ في الصور وقبض الأرواح والرياح والجبال، ملك الرياح ملك الجبال، وحمل العرش والنفخ في نفخ الروح في الجنين وكتابة الأعمال والحفظة والذين يسألون الميت في قبره وملائكة الرحمة والعذاب والجنة والنار وغير ذلك من ما جاءت به النصوص الشرعية من أعمالهم الكثيرة. فقوله تعالى فالمدبرات أمرا جاء عن جملة من السلف أنها أن المقصود بهم الملائكة، قال حسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني بأمر ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله الملائكة المدبرات أمر الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والجنة والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. ويقول ابن القيم رحمه الله وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين السماوات والأرض، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. هذا مما ذكره أو ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة وذكر بعض أعمالهم. ثم قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى خلق آدم، أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، وهذا مما خص الله سبحانه وتعالى به آدم حيث خلقه بيده كما أخبر وشرفه بذلك، ولم يخلق ذا روح غيره بيده. قال سبحانه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وفي حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، ف فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، إلى أن قال، فيأتون يعني يقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقول يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك. فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: وولي خلق آدم بيده مسيسا، لم يخلق ذا روح بيديه غيره، فلذلك خصه وفضله وشرف بذلك ذكره. وروى أيضا والدارمي واللالكائي والأجري بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال: السائل الخلق كن فكان. قول المؤلف: وأسكنه جنته، الجنة التي أسكنها الله آدم عليه السلام هي المذكورة في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهي جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة برحمة الله. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، انتهى. ثم قال الإمام المزني رحمه الله: وقبل ذلك الأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاه عليه، إلى آخر ما قال، أي أن الله تعالى كتب وقضى كونا بما سيحصل من آدم من أكل الشجرة وإغواء الشيطان له، وما سيكون من هبوطه للأرض، وأنه لا مفر مما قضى الله تعالى وقدر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الأعراف في قوله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وجاء في الحديث المتفق عليه: احتج آدم وموسى فقاله موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى. ثم قال الإمام المزني رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. يبين المزني رحمه الله هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر في خلق أفعال العباد، وأن الله تعالى قد كتب وشاء أفعال العباد، ولا خروج عما قضاه الله وقدره، فما شاء الله تعالى من شاء الله سبحانه وتعالى هداه ووفقه، ومن شاء ضله وخذله، كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآية، يقول تعالى: ولقد ذرأنا، يعني خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلائق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الصحيحين الحديث بن مسعود رضي الله عنه: ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب أو فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وجاء أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. هذا كله دليل على أن الله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقهم، علم أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقهم، كما ذكر المؤلفون رحمه الله قال: خلق الجنة من ريح أهلا فهم بأعماله ومشيئته عاملون. وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، قلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلها، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلها، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال: الذي في يده اليمنى هذا الكتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، إلى أن قال: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الحديث رواه الترمذي، قال: حسن غريب صحيح، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى الكلام على الإيمان وتقرير معتقد أهل السنة والجماعة فيه، فقال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون. الإيمان هو في اللغة بمعنى التصديق والإقرار، الإيمان التصديق والإقرار. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق في اللغة، لأن بين التصديق و يعني الإيمان هناك فروق كثيرة وأشار إليها رحمه الله. وقال: معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الإنقياد. والإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له الصدق كما يقال كذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقول طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمنا كما يقال صدقنا. ولهذا محدثون وشهود ونحوهم يقال صدقناهم ولا يقال آمنا لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. ويقول إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقنا أو كذبنا، ولا يقال لكل مخبر آمنا له ولا كذبنا أو آمنا له أو كذبنا، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. فالمقصود أن الشيخ يقرر أن هناك فروقا بين الإيمان والتصديق، فلذلك لا يصح أن يقال إن لفظ الإيمان مرادف للتصديق، هذا من حيث اللغة. وأما الإيمان في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وقد أجمع على ذلك السلف الصالح وتنوعت عبارات السلف في ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. وروى اللالكائي رحمه الله عن البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت واحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويقول البغوي رحمه الله: اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم من علماء السنة على أن الإيمان على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. إذن اتفق السلف على أن الإيمان قول وعمل، واختلفت عباراتهم في التعبير عن ذلك وفي إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، ولكنهم متفقون على أن الإيمان يشمل اللسان والقلب والجوارح. ومن أدلة كون الإيمان بالقلب قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقول الله سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه إلى قلبه. ومن أدلة كونه باللسان قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. وقال كما في الحديث السابق: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن ولم يدخل إيمانه إلى قلبه. فالإيمان كما يكون بالقلب يكون باللسان. وكذلك الأعمال فهي داخلة في مسمى الإيمان، ومن دلائل ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إن هذه الآية نزلت في قوم صلوا إلى غير مكة وغير القبلة في مكة، وماتوا قبل نزول تحويل القبلة، فقال بعض الناس ضاعت صلاتهم لأنهم لم يصلوا إلى مكة. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هو سمى الصلاة إيمان، فثبت أن الصلاة إيمان، والصلاة عمل، والصلاة عمل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا عمل القلب، يتوكلون، التوكل عمل القلب. وقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا يعني ذكر لجميع الأعمال ومن أعمال الجوارح وهي الصلاة والزكاة. وجاء في الحديث حديث وفد عبد قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. وهذا فهنا فسر الإيمان ببعض أركان الإسلام وبعض الأعمال، فجعل الصلاة والزكاة وإيطاء الخمس وقول لا إله الله، جعل هذا كله من الإيمان بالله وحده. وهذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والأعمال تشمل طبعا أعمال القلب وأعمال الجوارح. وجاء في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقد خالف في هذا الأصل وهو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، خالف في ذلك المرجئة. فالمرجئة باختلاف طوائفهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، فمنهم من جعل الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة كما هو مذهب الجهمية ومن تبعهم، وكذلك بعضهم يضيف الإقرار، يعني يجعل الأعمال يجعل الإيمان هي والتصديق والإقرار باللسان كما هو مثلا مرجئة الفقهاء. وبعضهم يجعل الإيمان مجرد الإقرار باللسان وهو مذهب الكرامية. ويجمع هؤلاء كلهم إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. وأما المعتزلة والخوارج فقد جعلوا الإيمان القول والعمل والاعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في كونهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولهذا لا يقرون بزيادة الإيمان ونقصانه، ويخرجون الإنسان من الإيمان إذا عمل كبيرة وترك الواجب، فيجعلون خارجا من الإيمان. قوله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون بصالح الأعمال هم متزايدون. هذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وقد دل على ذلك، دلت الدلائل الشرعية على أن الإيمان يزيد وينقص. ففي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من خير. وفي رواية: من إيمان بدل من خير. فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، ليس شيئا واحدا في قلوب الناس، وليس شيئا واحدا في أعمال الناس. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيد فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يتفاضل، فبعضه أضعف من بعض وبعضه أقوى من بعض. فهذا يدل على تفاضله وعلى زيادته ونقصانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يدل على أيضا على أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. وقد جاءت أثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تقرير هذا الأصل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. ويقول أبو الدرداء: الإيمان يزداد وينقص. ومثله جاء عن أبي هريرة: الإيمان يزيد وينقص. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله: يعلم رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة، وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. وبهذا نزل الكتاب، وبه مضت السنة، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاغ بصره وتلاعبت به إخوانه من الشياطين. هذه الدلائل كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل كما قرره الإمام المزني رحمه الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى لها علاقة بالإيمان، وهي مسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام في اسم مرتكب الكبيرة وفي حكمه. يقول رحمه الله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. فقوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، هذا بيان لحكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة بمطلق الذنوب كما تفعله الخوارج، ولا يخرجونه من الإيمان كما هي عقيدة المعتزلة. فلا يسلب مرتكب الكبيرة، لا يسلب مطلق الإيمان، بل يكون معه إيمان ناقص بسبب كبيرته، ويسمونه فاسقا. كما لا يعطى الإيمان المطلق الكامل حال ارتكابه الكبائر والعصيان، وهذا يعني جعل صاحب الكبيرة كامل الإيمان، هذه عقيدة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. يقول الإمام البخاري: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ومن دلائل أهل السنة والجماعة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفاء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجعلهم إخوة رغم تقاتلهم، والمقاتلة المسلم لأخيه كبيرة. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. ويقول: ولا يسلبون الفاسق الملي، لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقولون في مثل قول تعالى لا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يعطى الاسم المطلق يعني الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان أصل الإيمان. ويقول رحمه الله: ومن أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. ويقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد قوة الدين بينهما، على أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومتفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مثل الطائفة الأخرى. إذن المرتكب الكبيرة لا يصح أن يجعل كامل الإيمان، لا يصح أن يقال إن إيمانه كامل لم ينقص بالكبيرة كما تقوله المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنهم يجعل الإيمان هو التصديق. كما لا يصح في المقابل أن يخرج المؤمن بارتكابه الكبيرة من الإيمان أو يحكم عليه بالكفر كما تقوله الخوارج وتخرجه المعتزلة من الإيمان، بل نقول معه أصل إيمان، معه أصل الإيمان، وهو ناقص الإيمان، ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبائر والعصيان. ثم قال رحمه الله: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيء بالنار. هذه مسألة تسمى مسألة الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة ونار. اختلف السلف رحمه الله في الشهادة لمعين من أهل القبلة بالجنة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء، وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن حنفية. والقول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، لكل مؤمن جاء فيه النص فقط، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وهذا هو الصحيح. والقول الثالث أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص ولمن شهد له المؤمنون، استدلالا بحديث لما مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الحديث الآخر: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثناء الحسن والسيء مما يعلم به أهل الجنة من أهل النار. فأصحاب هذا القول يقولون: إذا شهد المسلمون لأحد بالجنة نشهد له بالجنة ولو لم يرد به النص. لكن الأقرب كما سبق أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن ورد به النص، وهذا هو الذي رجحه المزني رحمه الله، أشار إليه بقول أن لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الشهادة لمعين بالجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، كما جاء فيها خديجة رضي الله عنها، وفيها حديث جبريل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت أو بقصر في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب. وأيضا العشر المبشرون بالجنة جاء فيهم حديث عند الترمذي: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، إلى آخره، بذكر العشر المبشرين بالجنة. وفي الحديث الآخر: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إلى غير ذلك من جاء بهم النص ونص وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. وأما مرتكب الكبيرة من أهل القبلة، من أهل القبلة إذا مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة ولم يدخل النار، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار بل يخرج من الجنة بعد ذلك. السنة والجماعة يقطعون بدخول بعض أهل الكبائر في النار تحقيقا لمقتضى النصوص الشرعية الدالة على ذلك، كنصوص الشفاعة لأهل الكبائر، جاءت نصوص بالشفاعة لأهل الكبائر وبإخراج أقوام من النار بعدما دخلوها ممن يقول لا إله إلا الله من المؤمنين، فدل على أنه لا بد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار تصديقا لهذه الأحاديث. لكن أهل السنة والجماعة لا يقطعون على معين من أهل القبلة بوجوب تعذيبه بالنار، لا يقطعون على معين بوجوب تعذيبه بالنار، لا يقول أن هذا الشخص لا بد أن يعذب وأن يتحقق فيه الوعيد بعينه، بل الشخص المعين تحت مشيئة الله تعالى كما سبق. والقطع على معين بالنار من التألي على الله تعالى، وقد أخرج الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحفظت عملك. فلا يجوز التألي على الله، ولا يجوز القطع على معين من أهل قبلة بأنه سيدخل النار، بل نقول في الجملة سيدخل بعض أهل الكبائر النار لكن لا على التعيين. أما الشخص المعين فإن نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، لكن لا نقطع، بل نقول إنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.